بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الثاني وهو عدم وجوب الوفاء بالشرط تكليفا الذي قد ذهب له الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية. فيناقش المصنف بمناقشتين، المناقشة الأولى ترتبط بكلام الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرحه لكلام الشهيد الأول. وحاصل هذه المناقشة إنما ذكره الشهيد الثاني في الروضة كشرح لكلام الشهيد الأول غير تام أصلا لعدم الربط والارتباط بين كلام الشهيد الأول في اللمعة وبين كلامه في بعض تحقيقاته الذي قد نقله الشهيد الثاني. والسر في ذلك هو أن كلام الشهيد الأول في اللمعة خاص بشرط الفعل، حيث قال ولو شرط عتق المملوك جاز، فإن اعتقه وإلا تخير البائع. وأما كلامه في بعض تحقيقاته والذي نقله الشهيد الثاني كشرح عام لشرط النتيجة كاشتراط الوكالة ولشرط الفعل كاشتراط العتق، وبالتالي لننظر لكلام الشهيد الأول في بعض تحقيقاته بالنسبة لشرط الفعل، فقد أفاد بأن شرط الفعل وهو العتق لا يجب الوفاء به على المشروط، بل غاية ما يثبت للشارط الخيار لو لم يلتزم المشروط عليه بالعتق. وهذا الذي ذكر ونقل عن الشهيد الأول في بعض تحقيقاته مطابق تماما لما ذكره في اللمعة، فإنه في اللمعة ذكر بأن شرط الفعل لا يجب على المشروط عليه بل يثبت له الخيار، وفي بعض تحقيقاته أيضا ذكر ذلك بأن شرط الفعل لا يلزم على المشروط عليه بل يثبت الخيار للشارط عند التخلف. فكيف يكون هذا تفصيل ومجرد ذكره، يعني الشهيد الأول في بعض تحقيقاته لشرط النتيجة، هذا لا يجعل هذا الكلام المذكور شرحا لما أفيد في اللمعة، لأن شرط النتيجة أصلا لم يتعرض له في اللمعة، فكيف يجعل هذا تفصيل؟ فالتفصيل إنما يكون إذا كان مرتبطا بنفس كلامه في اللمعة وهو شرط الفعل، فلو فصل في شرط الفعل لصح أن يقال هذا تفصيل، لكنه فصل بين شرط النتيجة وشرط الفعل، مع أن كلامه في شرط الفعل في بعض تحقيقاته متوافق مع كلامه في اللمعة، فلا يكون هذا من التفصيل أصلا. فلا معنى لما ذكره الشهيد الثاني كشرح لكلام الشهيد الأول واعتبره تفصيلا، فليس هذا تفصيلا إطلاقا. هذا مع أنه من الواضح بالنسبة إلى شرط النتيجة كاشتراط الوكالة مثلا، أو اشتراط الخياري أو عدم الخيار، أنه لا خلاف بين الأعلام في ترتب الآثار على شرائط النتيجة إذا كانت صحيحة طبعا، فيترتب الأثر على شرط الوكالة وتثبت الوكالة بنفس الشرط، ويترتب الأثر على اشتراط الخيار ويثبت الخيار بنفس الشرط، كما أنه أيضا لا خلاف بين الأعلام في أنه لا ينفسخ العقد بمجرد عدم التزام المشروط عليه بترتيب الآثار، يعني آثار الوكالة أو آثار الخيار مثلا، فمجرد عدم التزامه لا يوجب انفساخ العقد لو فسخ الشارط، بل يبقى العقد على اللزوم. كما أنه أيضا لا خلاف بينهم في أنه للشارط أن يلزم ويجبر المشروط عليه بما اشترط عليه من الوكالة، يعني أن يعمل بهذه الوكالة، وبهذا أيضا يتضح هذا من باب الشيء بالشيء، المصنف يستطرد، وبهذا يتضح أيضا أن ما ذكره بعض من الأعلام من التأييد للقول المشهور وهو القول الأول بوجوب الوفاء بالشرط تكليفا من الاستدلال أو من التأييد، عفوا من التأييد بدعوى ابن زهرة قيام الإجماع على وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، حيث قال ابن زهرة في الغنية ما نصه، أنقل لك نص كلامه: واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروبا، يعني أقسام، منها ما هو فاسد ومفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا إلى أن يقول، ومنها ما هو صحيح والعقد معه كذلك، يعني صحيح، وهذا القسم الثاني على ضربين، أحدهما لا خلاف فيه، نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه أمر ما للمتعاقدين، كأن يشترط الخيار خيار المجلس والعقد يقتضي خيار المجلس، أمر ما للمتعاقدين مصلحة فيه، مثل أن يشترط الخيار مثلا، أن يشترط القبض وجواز الانتفاع والأجل والخيار إلى آخره، إلى أن يقول ويدل على صحة العقد مع ذلك الإجماع الماضي ذكره. فالبعض من الأعلام أيد قول المشهور بوجوب الوفاء بالشرط تكليفاً بهذا الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة. مع أن هذا الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة ناظر لشرط النتيجة، يعني اشتراط الخيار مثلا، وليس شرط الفعل، فلا يصح كمؤيد، حيث إن محل الكلام في وجوب الوفاء بالشرط تكليفا إذا كان الشرط شرطة فعلا، مع أن كلام ابن زهرة ناظر لشرط النتيجة، فلا يصح هذا كمؤيد. نعم، لو كان التأييد بكلام العلامة في التذكرة لكان صحيحا، وهو الذي ذكرناه كدليل أول على القول الأول، حيث قال العلامة في التذكرة لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع. فإن كلام العلامة ناظر إلى شرط الفعل، وادعى الإجماع على لزوم الشرط، يعني وجوب الوفاء به تكليفا. وعلى كل حال اتضحت لك المناقشة الأولى، وهي مرتبطة بكلام الشهيد الثاني في شرحه لعبارة الشهيد الأول. ثم فرعنا على هذه المناقشة مناقشة أخرى ترتبط بكلام بعض الأعلام الذين أيدوا القول المشهور بإجماع ابن زهرة، مع أن كلام ابن زهرة في دعواه للإجماع ناظر لشرط النتيجة لا شرط الفعل. طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. قال أقول هذا المناقشة الأولى الآن، ما ذكره قدس سره، يعني الشهيد الأول، في بعض تحقيقاته ليس تفصيلا في محل الكلام الذي ذكره في اللمعة مقابلا لما اختره في اللمعة كي يجعله الشهيد الثاني تفصيل، لأن الكلام في اشتراط فعل سائغ، تمام، وأنه هل يصير واجبا على المشروط عليه، يعني يجب الوفاء بتكليفا أم لا، كما ذكره الشهيد الأول في المتن فقال لا يجب الوفاء به، تمام. فمثل اشتراط كونه وكيلا، هذا المذكور في بعض التحقيقات، ليس إلا كاشتراط ثبوت الخيار، يعني شرط نتيجة أو عدم ثبوت له، فلا يقال أنه يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به، لأنه شرط نتيجة أصلا فيتحقق بالشرط، فلا معنى لأن يجعل تفصيل. نعم، وجوب الوفاء بمعنى ترتب آثار ذلك الشرط المتحقق بنفس العقد مما لا خلاف فيه، إذ لم يقل أحد بعدم ثبوت الخيار، لا، بمجرد الشرط خلاص يثبت الخيار، أو آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد، يعني لو اشترط عدم الخيار يثبت لزوم العقد خلاص يكون العقد لازما. وبالجملة فالكلام هنا محل بحثنا الآن في وجوب الوفاء بالشرط تكليفان إذا كان شرط فعل، فالكلام هنا في اشتراط فعل يوجد بعد العقد. نعم، كلام الشهيد دقق في اللمعة أعم من شرط الفعل، أعلم بذلك، لكن ما يعني أنه يشمل شرط النتيجة حتى يكون تفصيل، لا، أعم من شرط الفعل ومن كل شرط لم يسلم لمشترطه، يعني تعذر هذا الشرط. لذلك ماذا قال الشهيد الأول في اللمعة؟ لاحظ، ولو شرط، دقق، عتق المملوك جاز، فإن اعتقه وإلا تخير البائع. ثم قال وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه. ومقصود من ذلك ليس شرط نتيجة، يعني شرط تعذر تسليمه. ولو لم يكن شرط فعل، كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يجيء زيد من الحج، بحيث لو لم يأتي من الحج يثبت لي الخيار. فهنا الشرط ليس شرط فعل، وكذلك ليس شرط نتيجة، شرط ثالث. فلو تعذر هذا الشرط بحيث لم يأتي زيد يثبت الخيار. وكيف كان يا مولاي؟ فمثل اشتراط الوكالة، هذا الذي شرط نتيجة، أو الخيار وعدمه خارج عن محل الكلام، إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتب آثار الشرط عليه، ولا في عدم أيضا، ولا خلاف في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار. يعني لو لم يرتب المشروط عليه الوكالة آثار الوكالة ما ينفسخ العقد، خلاص يلزم بترتيب الآثار. ولا في أن المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. وإن شئت قلت يا مولاي كلمة مختصرة، اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات لا المبادئ، يعني لا الأفعال، شرط نتيجة لا فعل، وكلامنا في شرط الفعل. ومما ذكرنا، هذا الذي قلنا استطراد من باب الشيء بالشيء، ومما ذكرنا يظهر أن تأييد القول المشهور من قبل بعض الأعلام الذين أيدوا قول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد، ونقلنا كلام الغنية، غير صحيح. لماذا؟ لأنه إنما ذكر ذلك، يعني ابن زهرة، في مسألة اشتراط الخيار، وهذا شرط نتيجة يا مولاي. وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محل الكلام. نعم، في التذكرة لو اشترى عبدا، نعم يصح الاستدلال بإجماع العلامة أو التأييد بإجماع العلامة، ولذلك هذا ذكرناه، قلنا هذا الدليل الأول على القول الأول. المصنف هنا ذكره، لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع. المناقشة الثانية من قبل المصنف، وهي ترتبط بما ذكره الشهيد الأول، هذا هنا المهم، حيث إن الشهيد الأول ذكر بأن شرط الفعل يترتب عليه ثبوت الخيار للشارط، لأن الشرط مرجعه إلى انقلاب العقد من كونه لازما إلى كونه جائزا، حيث علق العقد على هذا الشرط، وبما أن المعلق عليه جائز فالمعلق أيضا يكون جائزا. وإن لم يكن هذا التعليق موجود في صورة الكلام وظاهر الكلام، إلا أن حقيقة هذا الشرط توجب تعليق في العقد بناء على تفسير الشهيد الأول. فمرجع قول البائع مثلا بعتك العبد على أن تعتقه، إلى أن الالتزام بالبيع معلق على حصول العتق، وهذا الذي أفاده الشهيد الأول مشكل جدا، إذ يلاحظ عليه أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. أولا بأن المعروف بين الأعلام هو أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، فهو كالجزء من الثمن أو كالجزء من المبيع، كما ذكرنا ذلك مرارا. وبناء على أنه كالجزء، إذن فلا يصدق على الشرط أنه تعليق، بل هو التزام، لأن ما كان بمنزلة الجزء فلا يكون إلا في واقع الأمر التزام، لا أنه يكون تعليقا كما ذكر الشهيد الأول. هذا أولا. إذن فحقيقة الشرط أنه التزام لا تعليق، والسر في أنه التزام أنه بمنزلة الجزء، فما دام بمنزلة الجزء فهو التزام، هذا أولا. لكن تأمل في هذا الذي ذكره المصنف السيد اليزدي في الحاشية، وكذلك حتى الأصفهاني، لكن السيد اليزدي الآن كما في الجزء الثالث صفحة 318، بأنه حتى لو قلنا أن الشرط بمنزلة الجزء فهذا لا يتنافى مع أن الشرط مرجعه إلى التقييد والتعليق، فلا تلازم بين أن يكون الشرط بمعنى بمنزلة الجزء وأن يكون بمعنى الالتزام، بل هو بمنزلة الجزء ومع ذلك يا مولاي يكون بمعنى التعليق والتقييد مثلا. على كل، ذكرت كلام اليزدي حتى لا يكون عندك تشويش في المطلب، تتضح لك الرؤية تامة، ولكي لا تقول أنه ما هي الملازمة بين كون جوز وكون التزام، نقول لك لا، كلام المصنف لم يتفق عليه، فهناك رؤية أخرى تقول نلتزم بأنه بمنزلة الجوز ومع ذلك هو تعليق. ثانيا، قلنا أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، الآن ثانيا، إن مقتضى القاعدة اللفظية في العقد المشروط، يعني مقتضى ظاهر البيع المشروط مثل بعتك العبد بشرط أن تعتقه، لا يقتضي هذا المعنى الذي ذكره الشهيد الأول، وهو أن البيع معلق على حصول العتق، وإنما حقيقة هذه القضية هو أن الالتزام بالبيع منوط بالعتق، فإذا أعتق المشتري العبد التزم البائع بالبيع، وإن لم يعتق لم يلتزم بالبيع فله أن يأخذ بالخيار، وليس معنى هذه القضية الشرطية ما ذكره الشهيد الأول من أن البيع معلق أو أن البيع مقيد. هذا ثانية، وإن كان طبعا السيد اليزدي في الحاشية في نفس المصدر الذي أشرت له جيم 3 صفحة 318 ناقش في هذا أيضا، حيث قال فيه منع، فإن قوله بعتك هذا العبد على أن تعتق ليس آبيا عن إرادة التقييد بأن يكون في قوة قوله بقيد أن تعتق، وليس بمعنى الالتزام، لكن ما أفاده السيد اليزدي محل نظر. ثالثا، إن لازم ما ذكره الشهيد الأول من تعليق العقد على حصول هذا الشرط لازمه عدم الجزم بالعقد أصلا، وأن البائع ليس جازما بالعقد، فلعل العقد يقع إذا اعتق المشتري العبد، ولعله لا يقع إن لم يعتق المشتري العبد، إذن فلا جزم بالعقد من الأساس. وذكرنا في البيع أن عدم الجزم بالعقد مفسد له، فيكون العقد بالتالي باطلا لعدم الجزم. رابعا، إن لازم ما ذكره الشهيد الأول وهو تعليق العقد على الشرط هو بطلان العقد من أساسه عند عدم حصول الشرط وهو العتق، لا أن يثبت الخيار للبائع، بل العقد يكون باطلا لأنه البائع اشترط أو علق عفوا البيع على العتق، فإذا لم يتحقق العتق لم يتحقق المعلق عليه وهو البيع، وإن شئت فقل المشروط عدم عند عدم شرط، وبما أن البيع شرط بالعتق فمع عدم العتق ينتفي المشروط وهو البيع، لا أن يقال ب ثبوت الخيار وانقلاب العقد إلى جائز. طبق العبارة يا مولاي. قال: ثم إنما ذكره الشهيد قدس سره، يعني الشهيد الأول، من أن اشتراط ما سيوجد أمر منفصل وقد علق عليه العقد إلى آخره، لا يخلو عن نظر، إذ حاصله أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة، وإن كان لا تعليق صورتان، فحاصل قوله بعتك هذا العبد على أن تعتقه أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق، مو التزامك بالعتق، لا، على عتقك، أفضل على عتقك، على العتق. فإذا لم يلتزم بالاعتاق في الخارج لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة. وفيه هذا الذي قلنا أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. أولا، مع أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وهذا معناه إذا كان بمنزلة الجزء أن الشرط التزام لا تعليق. ثانيا، وأن مقتضى القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى وهو التعليق كما بينا. ثالثا، وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل، يعني على أمر محتمل وهو العتق، لأن العتق ليس معلوما جزما، يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق. يعني حتى لو قلنا أن العقد صورتان وبحسب ظاهر إنشائه لم يكن معلق، لكنه في الواقع معلق على هذا الأمر كما بينا. رابعا، أن لازم هذا الكلام، أعني دعوى تعليق العقد على الممكن، ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لانقلابه جائزا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. طبعا أكرر، كان المناسب على المصنف أن يذكر دليل الشهيد الأول على عدم اللزوم، ولم يذكر أصلا هو دليله، إنما ناقش في كلامه وأن العقد ينقلب إلى جائز. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر الشهيد الأول كما بينا دليله وهو الأصل. على كل حال، فالصحيح هو القول الأول من وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، لدلالة الأدلة على وجوب الوفاء بالشرط، فلا تجري أصالة البراءة كما ذكر الشهيد الأول. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي: هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟ وهذه المسألة مبنية طبعا على القول بوجوب الوفاء بالشرط تكليفا، وهو القول الأول. وأما لو قلنا بأنه لا يجب الوفاء بالشرط تكليفا، بل غاية الشرط ثبوت الخيار كما هو القول الثاني، فلا حاجة للبحث عن هذه المسألة الثانية، وهي أنه هل يجوز إجبار المشروط عليه بالشرط أم لا. فالتفت لذلك. وكيف كان؟ ذكر المصنف قولين في وجوب الوفاء، في جواز الإجبار على الوفاء بالشرط فيما لو امتنع المشروط عليه، وإن أشار سيدنا الخوئي كما في الجزء 40 صفحة 84 إلى أقوال أخرى حتى أوصلها إلى 4 أقوال. القول الأول هو عدم جواز الإجبار، فليس للشارط أن يجبر المشروط عليه بالإتيان بالشرط، بل يثبت له الخيار ويكون المشروط عليه مأثوما لعدم وفائه بالشرط الواجب تكليفا. هذا القول الأول. القول الثاني هو جواز الإجبار مطلقا. القول الأول عدم جواز الإجبار مطلقا، القول الثاني جواز الإجبار مطلقا، فيجوز للشارط أن يجبر المشروط عليه على الوفاء بالشرط فيما لو امتنع. هذان القولان هما اللذان أشار لهما المصنف. القول الثالث الآن وهو التفصيل، فإذا كان الشرط راجعاً إلى مصلحة أحد المتعاقدين كخياطة الثوب فيجوز له إجبار المشروط عليه، وأما إذا كان الشرط لا يرجع لمصلحة أحد المتعاقدين ككنس المسجد مثلا فهو لمصلحة المسجد لا لمصلحة البائع ولا المشتري، فلا يجوز الإجبار. القول الرابع هو التفصيل أيضا، فإذا كان الشرط كالمتعلق للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند البائع، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن يكون رهنا عندي حتى تدفع الدين، حتى تدفع الثمن، فحينئذ يجوز الإجبار، فيجبر البائع المشتري على الوفاء بهذا الشرط وهو أن تكون العين مرهونة. وأما إذا كان الشرط أجنبيا عن العقد ومتعلقات العقد كاشتراط الخياطة للثوب مثلا، فلا يجوز الإجبار. إذن هذه 4 أقوال، وكان المناسب على المصنف أن يشير إلى الدليل على ما نقله من أقوال، إلا أن المصنف استهلك المسألة بنقل الأقوال وسرد كلمات الأعلام أكثر من بيانه للدليل، فالدليل بينه في نصف صفحة وإذا به ينقل كلمات الأعلام في 5 صفحات يا مولاي الجليل. فيبتدئ المصنف بنقل كلمات القائلين بالقول الثاني وهو عدم الإجبار مطلقا، لا أدري ذكرته أولا أو ثانيا، فيبتدئ المهم بنقل كلمات القائلين بعدم الإجبار، فنقل كلام العلامة في التحرير، ثم كلام الشهيد الأول في الدروس، ثم العلامة في التذكرة، ثم كلام الطوسي في المبسوط، ثم كلام الصيمري في غاية المرام. فنبتدئ الآن بنقل كلمات هؤلاء الأعلام. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال: الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعة ذلك، يعني أنه يجبر، وظاهر التحرير خلافه، يعني أنه لا يجبر. قال، هذا يبدأ الآن بنقل كلام العلامة في التحرير. قال في باب الشروط: إن الشرط إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والشهادة والتضمين والرهن واشتراط صفة مقصودة كالكتابة جاز الشرط ولزم الوفاء. إلى الآن ما بعد ننتقل إلى محل الشاهد. ثم قال: دقق، إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط، فإن اعتقه المشتري وإلا. هنا هذا محل الشاهد. ففي إجباره وجهان، أقربهما عدم الإجبار. إذن فالعلامة استقرب عدم جواز إجبار المشتري على الوفاء بالشرط وهو العتق. العلم الثاني الشهيد الأول في الدروس. قال: وفي الدروس يجوز اشتراط سائغ، يعني فعل سائغ في العقد، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره علي؟ هذا محل الشاهد، فيه نظر. إذن فظاهر كلام الشهيد الأول في الدروس التنظر في جواز الإجبار، ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء. هذا كأنما دفع دخل، يعني إن قلت بأن عبارة الشهيد الأول لا دلالة لها على أن الشرط واجب تكليفا، فقوله فيلزم الشرط لا تدل على أنه يجب الوفاء بالشرط حتى يكون هناك إجبار من البائع على المشتري بالوفاء بالشرط. فقلت بأن قوله فيلزم لا معنى له إلا أنه يجب الوفاء تكليفا، وليس كما هو الحال بالنسبة لعبارة الشهيد الأول في اللمعة، حيث إنه قال لا يجب الوفاء بالشرط تكليفا بل يثبت الخيار. العلم الثالث هو يا مولاي العلامة أيضا في التذكرة. وقال في التذكرة: في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، إذا اعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه، إلى أن قال: وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا إنه حق لله تعالى. إذن إذا كان العتق حق لله فيجبر المشتري على عتق العبد، لأن حقوق الله يجوز الإجبار عليها، بل يجب الإجبار على حقوق الله كالصلاة والصوم مثلا. وإن قلنا إنه حق للبائع، يعني العتق أو أي شرط، لم يجبر كما في شرط الرهن والكفيل، يعني كما لو اشترط البائع رهن العين مثلا المبيعة، أو اشترط كفيل مثلا على المشتري، لكن فلا يجبر مثلا بالرهن ولا يجبر بالكفيل، لكن يتخير البائع في الفسخ لعدم سلامة ما شرط. ثم ذكر للشافعي، يعني العلامة ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه، إلى أن قال، هذا محل الشاهد، لاحظ نقل كلاما عريضا طويلا وهذا محل الشاهد، والأولى عندي الإجبار، لكن في أي الشروط؟ في شرط الرهن والكفيل. إذا اشترط رهن أو اشترط كفيل فيجوز للشارط إجبار المشروط عليه لو امتنع. نظير اشتراط تسليم الثمن معجلا، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل، فإنه يجوز أن يجبر الشارط المشترط عليه بالوفاء بالشرط وهو تسليم الثمن معجلا، كما في الدين مثلا، فكذلك في شرط الرهن والكفيل فهو نظير شرط تسليم الثمن، لكن مثل شرط العتق فليس من هذا القبيل، فليس فيه الإجبار. ويمكن أن يستظهر، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.